إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا في لقائنا الماضي قد تحدثنا عن أهمية التربية والتزكية، كنا قد تحدثنا عن مهمة النبي والأنبياء من قبله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تحدثنا عن التربية وأهميتها وخطورتها، وقلنا بأننا إن تمعنا في كثير من مشاكلنا وفي كثير من أسباب ضعفنا وفشلنا وسوء اختيارنا وتقديرنا، إن تمعنا في أسباب ضعفنا واختراقنا وانهزامنا لوجدنا أن مرد كثير من ذلك يعود إلى ضعف التربية، يعود إلى عدم الاكتراث بالتربية والتزكية. فعدونا الأكبر هو العدو الذي داخلنا، هو العدو الذي يأتي من داخلنا، من داخل نفوسنا، من داخل أسرنا، من داخل مجتمعاتنا، من بين صفوفنا. لذلك كانت التربية وكانت التزكية وكان إصلاح النفوس وصقلها من أولى أولويات التغيير والإصلاح. عندما نتحدث عن التربية أيها السادة، والتربية تعني العناية، لابد أن نعلم بأن التربية المتكاملة للإنسان تشمل ثلاثاً، تشمل تربية البدن وتربية العقل وتربية الروح، ثلاث لابد من العناية بتربيتها. عندما تربي أبنائك، عندما تربي أولادك، تربية البدن وتربية العقل وتربية الروح. أما تربية البدن فتكون بما يغذيه ويصلحه ويقويه ويحميه، وهذه غريزة وفطرة جعلها الله في قلوب الآباء تجاه الأبناء، في قلوب البشر وغير البشر من الكائنات. ترى الوالد والوالدة يجهدان في تغذية أولادهم الصغار، يجهدان في حماية الصغار حتى يكبرون. ولعل جل تربية بعض أسر مجتمعنا لأولادهم أيها السادة لا تتجاوز هذه التربية الغرائزية التي يقوم بها الحيوان كما يقوم بها الإنسان. بعض الناس يربون أولادهم فقط بإطعامهم وبتسمين أجسامهم كما تربي الحيوانات أولادها، بل حتى هذه أيها السادة، بل حتى هذه التربية البدنية كثير من أسرنا لا تفلح فيها. فتربية البدن لا تكون بإطعامه فقط، تربية البدن لا تكون بتسمينه فقط، بل بتقويته وحجب ما يضره عنه. كما تهتم بإطعام ولدك لابد أن تهتم بتقوية جسده، لابد أن تعنى برياضته وتمرينه وتدريبه ليكون ذا جسد قوي، ليكون أهلاً لنصرة دين الله، ليكون أهلاً لحمل رسالة المجتمع الإسلامي. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والعقل السليم في الجسم السليم. هكذا تكون التربية البدنية أيها السادة، ولن أطيل الحديث عن التربية البدنية، فالمعنى مفهوم واضح للجميع. أما التربية التي هي محور حديثنا والتي هي محور اهتمامنا اليوم، فهي تربية العقل والروح، تلك التربية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي وقلنا بأنها قائمة على مرتكزات أساسية من العقائد والقيم والأفكار. وحديثنا اليوم فقط عن العقائد، حديثنا اليوم عن المرتكزات الإيمانية الاعتقادية. مرة ذكرنا على هذا المنبر وقلنا بأن العقيدة هي اعتقاد يقيني جازم مطابق للواقع، لا يقبل الشك أبدا، لا يقبل الظن أبدا، يتملك نفس الإنسان حتى يغدو مصدر توجهاته واختياراته ومنبع سلوكه. هذه هي العقيدة أيها السادة، كل ما يقبل الظن والشك لا يكون من العقيدة. لذلك عنى المسلمون ببناء عقيدة أبنائهم، ووجب عليهم التركيز عليها. وجب علي أن أعرف تماما أسس الإيمان التي يجب أن أغرسها في قلب ولدي منذ نعومة أظفاره، أغرسها في قلب ولدي بأسلوب غير مباشر من قبل أن يعي حتى، وأغرسها فيه غرسا مباشرا واضحا عندما يعي ويفهم ويكبر. أسس الإيمان أيها السادة يجب أن تكون محورا أساسيا من اهتمام تربيتنا. أبا كنت أبا، شيخا، معلما، لابد أن تتعاهد أسس الإيمان، لابد أن نتعاهدها فيما بيننا، أن نتعاهدها مع إخواننا وأصدقائنا. فمن ضعف إيمانه استسلم عند أول مصيبة وسقط عند أول فتنة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن من سقط في فتنة المال والجاه والسلطة والقوة عند أول تجربة، لأنه لم يربى تربية كافية. أسس الإيمان أيها السادة أسميناها أسسا ومرتكزات، لأن ما بعدها يتفرع منها. أسس الإيمان أيها السادة لا أقصد بها أركان الإيمان المعروفة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بل أتحدث اليوم عن مرتكزات هذا الإيمان وعن أساسه. مرتكزات ست لابد أن نرسخها في أذهاننا ونغرسها في قلوب أبنائنا. أولها تعظيم الله تعالى، تعظيم الله في النفوس. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من لم يعظم الله لن يعظم حرماته، من لم يعظم الله لن يتحلى الحلال والحرام. لذلك كان لابد من تعظيم الله أولا في النفوس، لابد أن نعلم يقينا بأن الله تعالى هو الضار النافع، هو المعطي المانع، هو المعز المذل، هو المنتقم العفو، هو القدير القادر، هو الجبار العزيز القهار المنتقم، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تعظيم الله في النفوس أيها السادة لابد أن يكون ذلك يقينا راسخا في قلوبنا، ولابد من غرس ذلك في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، في قلوب إخواننا وأخواتنا، أزواجنا وذرياتنا. لابد دائما من التذكير بعظيم قدرة الله، لابد من التذكير بكمال الله وجلاله وجماله، لابد من الترغيب بثوابه والترهيب من عقابه. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لما تغلغل الاعتقاد بالله في قلوبهم وآمنوا بالمعاد وبالجنة والنار نزل الحلال والحرام. فلا قيمة للحلال والحرام عند من لم يعظم الله، أن لمن لم يعظم الله تعالى حق تعظيمه ولم يعرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته، أن له أن يطيع أمر الله، أن له أن يجتنب أمر الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أن لمن لم يعظم المرسل أن يعظم رسالته وأن يعطيها حقها وأن يعرف قدرها. ما معنى الحلال والحرام عند من لم يعظم الله ومن لم يؤمن إيمانا صادقا؟ الباب الأول تعظيم الله في النفوس. أما الباب الثاني أيها السادة من أبواب التربية الإيمانية فهي تربية اليقين بصدق وعد الله تعالى ووعيده. فعلى حسب يقين العبد بوعد الله وعلى حسب يقين العبد بالمشروع يكون صبره على المقدور. وقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذين لا يوقنون بالله يستخفون بحرمات الله ويستخفون بوعد الله ووعيده، بل ويدفعون غيرهم للاستخفاف بها. أما عباد الله المؤمنين، أما أولئك الثابتون، أما الذين ربوا تربية إيمانية حقيقية فقد أيقنوا بأن وعد الله حق. وقال الله فيهم وفي أمثالهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون يقينا بوعد الله، يوقنون بوعد الله ويخافون من وعيده، يوقنون يقينا لا يقبل الشك بأن ما قدره الله كائن وأن مراد الله نافذ. هذا أيها الأحبة مرتكز أساس يبعث الثقة الدائمة والطمأنينة المستقرة في نفوس المؤمنين. فلا يعرف اليأس طريقا إلى قلوبهم ولا يعرف الذل سبيلا إلى منهجهم، وهم الذين جعلوا الله تعالى عمدتهم ومعتمدهم، وهم الذين جعلوا على الله تعالى وحده توكلهم. لذلك أيها الأحبة لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لكي يكونوا أهلا لحمل الرسالة ركز أولا على تعظيم الله وعلى اليقين بوعد الله ووعيده. ولعل كلنا يحفظ الحديث الحسن الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي لا كلام بعد هذا الكلام. ما قدره الله كائن، لن ينفعك أحد إذا أراد الله ضرك، ولن يضرك أحد إذا أراد الله تعالى نفعك وحمايتك. عندما يستقر هذا التعظيم وهذا اليقين أيها السادة، عندما يستقر في نفس المسلم وفي قلب المؤمن تترسخ العبودية وتظهر العبودية الحقيقية لله وحده، تظهر العبودية المطلقة القائمة على الاستسلام لله وحده، لتكون مرتكزا ثالثا من مرتكزات التربية الإيمانية للمسلم. العبودية، وما أدراك ما تمام العبودية؟ تمام العبودية يكون بإفراد الله بالحاكمية والاستسلام للأحكام الشرعية، ففيها المصلحة الدنيوية والأخروية. ولذلك أيها السادة كان من أعظم ما يربى عليه النشأ محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبة الله ورسوله على محبة كل أحد، وتقديم أمر الله ورسوله على أمر كل أحد، والانقياد لأمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أيقن بعظمة الله ومن أيقن بصدق وعد الله كان منه الاستسلام لله ولمراد الله ولشرع الله ولو خالف ذلك هواه، لأنه يوقن بأن المصلحة الحقيقية هي فيما أمر الله تعالى به وفيما أتى به الشرع الشريف. هذا التسليم أيها السادة شاق صعب على النفوس، إلا على نفوس أعانها الله على ذلك، إلا على نفوس ثبتها الله على ذلك، إلا على نفوس صبرت حالها على مراد الله فصبرها الله على مراده. ولذلك كانت التربية على حسن الثبات والصبر والتضحية في سبيل الله كانت مرتكزاً أساسياً رابعاً من مرتكزات التربية الإيمانية للنفس المسلمة، تلك التربية التي بدأناها بتعظيم الله واليقين بوعده ووعيده، لتكون تلك من أهم العوامل المعينة على الصبر، ذاك الصبر الذي ربى عليه النبي الصحابة الكرام وجعلهم يتطلعون دائماً إلى من هو أعظم منهم صبراً، جعلهم رغم عظيم تضحياتهم لا يستعظمون تضحياتهم في سبيل الله، بل ينظرون إلى من ضحى أكثر منهم وإلى من جاهد أكثر منهم وإلى من بذل في سبيل الله أكثر منهم، يتطلعون إلى من هو أعظم منهم صبرا. ولعل من أوضح ما يوضح هذه الفكرة وما يصورها الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يوم كانوا مستضعفين في مكة يسومهم الكفار سوء العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي يجعل في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يقلعون لحمه قلعا بأمشاط الحديد، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تخيلوا معي أيها السادة، خباب وسمية وياسر وبلال رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة الكرام من ضعفاء المسلمين، ممن كانوا يعذبون في بطحاء مكة في رمضاء مكة تحت الشمس، يصبرون في الصحراء ويطفأ الجمر بشحم ظهورهم، هؤلاء على ما بذلوا وضحوا لدين الله، هؤلاء الذين كثير منهم مات قبل أن يشهد النصر وقبل أن يشهد العز والتمكين للمسلمين، يأمرهم النبي بمزيد من الصبر ويضرب لهم الأمثلة عمن ضحى أكثر منهم وعمن بذل أكثر منهم لأجل دينه، لسان حاله روحي فداه، اصبروا فهنالك من صبر أكثر منكم، يربي نفوسهم ويعينهم ويهيئهم ليكونوا أهلا لحمل الرسالة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك أيها الأحبة، فالتربية على الصبر والتربية على التضحية أساس من أسس التربية الإيمانية، لا بد أن تعلم ولدك على الصبر. لو كنت ميسورا لا يجب أن تعطي ولدك كل ما طلب، لابد أن تعوده على الحرمان، أن تعوده على شيء من الصبر، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. التربية على الصبر والتضحية أساس من أسس التربية الإيمانية، أساس يجب أن يكون راسخا في نفوس المسلمين. هذه التربية أيها السادة، هذه التربية على الصبر يساعد عليها أساس خامس مهم يجب أن يكون راسخا في عقولنا وقلوبنا، ألا وهو أنه لا شيء في هذه الدنيا سيمر دون حساب عاجل أم آجل، لا شيء في هذه الدنيا أبدا يمر دون حساب عاجل أم آجل. فإما أن يعجل الله الثواب في الدنيا أو العقاب في الدنيا، أو أن يؤخره ليوم لا تنفع فيه الشفاعة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا بد أن نرسخ في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا بأنه ما من شيء سيمر دون حساب، فترى ثمرة فعالك في الدنيا وترى ذلك حاضرا أمامك في الآخرة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أين الجزاء؟ أين الجزاء؟ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وأين جزاء الدنيا الفانية من جزاء الآخرة الباقية؟ فالدنيا لا تعدو شيئا أمام الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا أيها الأحبة هو المرتكز السادس الذي يجب أن لا يغيب عن عقل المسلم وأن لا يغيب عن قلبه، فيزهد في الدنيا زهد العارفين، يعمرها لأن الله أمره بعمارتها، تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه. ست مرتكزات أيها السادة، ست مرتكزات ذكرناها هي أسس التربية الإيمانية، هي أمور لا بد أن تكون حاضرة في ذهنك عندما تتعاطى مع ولدك دون أن تلقنه إياها تحفيظا. لا بد أن يكون سلوكك يغرس في ذهن هذا الفتى وفي هذا النشء هذه المرتكزات الست أيها الأحبة، هذه المرتكزات التي يجب أن تربى عليها أجيال الأمة المحمدية ليخرج جيل التمكين والنصر، ولترفع الراية الإسلامية، وليعود مجد الأمة المحمدية. أعيدها باختصار: تعظيم الله، اليقين بوعد الله، الانقياد بالعبودية والاستسلام لحكم الله، الصبر على مراد الله، معرفة أنه ما من شيء في الدنيا إلا وسيحاسب عليه الإنسان، والسادس أن الدنيا لا تعدو شيئا أمام الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ست مرتكزات احفظها وتعاهدها، ولتكن عقيدة في قلبك ومرتكزا في تعليمك لأبنائك، لكي يقوى إيمانك ولكي يزداد يقينك، لكي تفهم السنن الكونية. المسلم المتوازن أيها الأحبة، المسلم العاقل يفهم سنن الله الكونية ويصر على أهدافه ويصبر على البلية، يدفعه في كل ذلك إيمانه. إيمانك هو الزاد الذي يدفعك للثبات على الطريق الذي يرضاه الله تعالى. تفهموا خلق الهادي وسنته، فالنصر في ديننا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت، للمصطفى محنة بالصبر لم تدمي. فإن تكونوا خرجتم من مساكنكم قصرا فقد أخرج الهادي من الحرم. وإن تجوعوا فخير الخلق قاطبة قضى الطفولة بين اليتم والعدم. سلوا بلالا وعمارا ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم. إن عذبوا الجسم فالإيمان معتصم بالقلب مثل اعتصام الليث بالأجم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، قوي إيماننا واشدد عزائمنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفاه. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. وقبل أن أختم حديث اليوم أيها الأحبة، أحببت أن أجيب على تساؤل سألني إياه كثير من الإخوة، ونحن نسمع الأخبار ونحن نسمع من يتحدث عن ضربة أمريكية لنظام الأسد ومن معه من الفصائل الإيرانية وغير ذلك. سألني كثير من الأحباب، هل يجوز الفرح بذلك؟ هل يجوز أن نعتبر ذلك من نصر الله للمؤمنين؟ بعض الناس ييأس المؤمنين ويقنطهم ويدفعهم لليأس، حتى وإن بدت أي بارقة أمل يقول لهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا حق صدق صحيح قاله ربنا لنبيه، ولكن الآية هذه في غير موضعها. فالله تعالى أنبأنا عن أعدائنا بقوله وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي أنهم متعادون فيما بينهم بعضهم مع بعض. والله تعالى أنبأنا بحادثة مشابهة، وإن كنت أنا شخصيا لا أتوقع أن يحصل ذلك، وإن حصل فللمسلم أن يفرح بذلك، وقد فرح المسلمون قبل ذلك من الصحابة الكرام يوم بشرهم الله تعالى بأن يغلب الروم أهل الكتاب المجوس الفرس. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفرس المجوس عباد النار غلبوا دولة الروم وهي دولة نصارى أهل كتاب، فاغتم المؤمنون. لما اغتم المؤمنون؟ عدو لهم غلب عدوا لهم. الأعداء مراتب أيها الأحبة، الكفر واحد ولكن العداوة مراتب. فالمجوس أشد عداوة للمؤمنين من أهل الكتاب، فأنزل الله تعالى في القرآن في مطلع سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الله تعالى أنبأنا عن فرح المؤمنين بانتصار عدو لهم على عدو آخر أشد عداوة وأشد لؤما. فللمسلم أيها السادة أن يفرح وأن يبتهج إذا سلط الله عدوا له على عدو آخر، ولكن المؤمن يكون قلبه معلقا بالله وحده ويقينه وتوكله على الله وحده، لا يتوكل على اجتهادهم وعلى مصالحهم. هم لما يقاتلون بعضهم بعضا لا يقاتلون بعضهم حبا بنا ولا ثأرا لقتلانا ولا لمصلحة لنا، إنما لمصلحة محضة لهم قد يكون فيها مصلحة للمسلمين يجوز للمسلمين أن يفرحوا بها. نسأل الله تعالى أن يهلك أعداءنا جميعا وأن يسلط بعضهم على بعض. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلة، يا من لا يخيب للعبد وسائلة، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تبدل حالنا إلى خير حال تحبه وترضاه. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، أنت ولينا ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تجعل كيد من كادنا في نحره وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن معه. اللهم أهلك النصيرية ومن ناصرهم، والشيعة ومن شايعهم، والصليبيين ومن على المسلمين حالفهم وأعانهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بعظيم قدرتك يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم شافي جرحانا وفك أسرانا وعافي مبتلانا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، شافي مرضانا ومرضى المسلمين، رد يا ربنا المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.